Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف، كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
في خطاب حالة الاتحاد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعرض إنجازاته خلال عام وما حققه، مشيدا بتحول تاريخي تشهده الولايات المتحدة وبالعصر الذهبي لأمريكا، إلى جانب الأداء الماكرو اقتصادي ومكافحة الهجرة غير القانونية الذي خصص لها حيزا هاما في الخطاب الأطول عن حالة الاتحاد والتاريخ الأمريكي. سلط ترامب الضوء أيضا على الرسوم الجمركية والأولويات الاجتماعية لفترة ولايته الثانية، لا سيما في مجال الصحة. وحول الملف الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي أنه يفضل حل المواجهة مع إيران عبر الوسائل الدبلوماسية، لكنه حذر من أنه لن يسمح أبدا بتطوير سلاح نووي. الولايات المتحدة تواصل تكثيف حشودها العسكرية في المنطقة مع وصول حاملة الطائرات الأمريكية الأكبر في العالم إلى قاعدة بحرية في اليونان بطريقها للانضمام للحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط. لجنة حماية الصحفيين: إسرائيل تتحمل مسؤولية مقتل ثلثي الصحفيين بالعالم خلال العامين الماضيين. اللجنة أعلنت أنها وافقت مقتل 129 صحفيا عبر العالم العام الماضي 2025، وهو الرقم الأعلى منذ 3 عقود. المستشار الألماني فريدريش ميريس في الصين في زيارة تسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية والشراكة الاقتصادية. تتواصل فعاليات المعرض الدولي للفلاحة في باريس، والمغرب يشارك برواق مهم يسعى إلى التعريف بالمؤهلات الفلاحية للمملكة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلط الضوء على قوة الاقتصاد الأمريكي في خطابه حول حالة الاتحاد، معتبرا هذه النتائج تجسيدا ملموسا للتوجهات المتخذة منذ عودته إلى السلطة قبل سنة. وفي خطابه الذي استمر لساعة و47 دقيقة، ألقى الرئيس ترامب أطول خطاب عن حالة الاتحاد والتاريخ الأمريكي، متجاوزا بذلك الخطاب الذي ألقاه الديمقراطي بيل كلينتون سنة 2000 والذي بلغت مدته 1:20. وتحدث في خطابه عن النهضة الأمريكية وعن العصر الذهبي للولايات المتحدة. من واشنطن هذا تقرير مراسلتنا إكرام بن عائشة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهل خطابه بعرض لما اعتبره نتائج ملموسة لسياساته الداخلية والخارجية، مؤكدا أن إدارته نجحت في تعزيز استقرار الاقتصاد وتشديد الإجراءات على الحدود وترسيخ موقع الولايات المتحدة على الساحة الدولية.
اليوم حدودنا آمنة، روحنا استعادت عافيتها، التضخم يتراجع بسرعة والدخل يرتفع بوتيرة سريعة، اقتصادنا يزدهر كما لم يزدهر من قبل، وأعداؤنا خائفون، جيشنا وشرطتنا في أعلى درجات الجاهزية، وأمريكا تحظى بالاحترام من جديد وربما أكثر من أي وقت مضى.
الخطاب الذي امتد لنحو 1:40 لم يشهد طرح أجندة تشريعية جديدة بقدر ما ركز على تثبيت المسار القائم، خاصة في ملف الرسوم الجمركية، رغم حكم حديث للمحكمة العليا حد من بعض صلاحية البيت الأبيض في هذا المجال.
استخدمت هذه الرسوم الجمركية وجمعت مئات المليارات من الدولارات لإبرام صفقات عظيمة لبلدنا، سواء على الصعيد الاقتصادي أو من منظور الأمن القومي، كل شيء يسير بشكل جيد. الدول التي كانت تستغلنا لعقود أصبحت الآن تدفع لنا مئات المليارات من الدولارات، كانوا يستغلوننا بشدة، الجميع يعلم ذلك، حتى الديمقراطيون، لكنهم لا يريدون الاعتراف بذلك.
خطاب حالة الاتحاد يأتي في سياق انتخابي حساس، حيث يسعى دونالد ترامب إلى تثبيت سردية الانتعاش الاقتصادي في وقت لا يزال فيه التضخم وكلفة المعيشة حاضرين ضمن أولويات الناخب الأمريكي. من واشنطن، إكرام بن عائشة لمديا.
إيران رفضت الاتهامات الأمريكية بشأن البرنامج الصاروخي ووصفتها بأنها أكاذيب كبرى، وذلك بعد ساعات من قيامها من قبل الرئيس دونالد ترامب في خطاب حالة الاتحاد بالسعي لصنع صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة. وقد أكد ترامب تمسكه بخيار الدبلوماسية تجاه إيران مع استمرار المفاوضات حول برنامجها النووي التي تستأنف غدا في جنيف، فيما تكثف الولايات المتحدة من حشودها العسكرية قرب إيران. ووصلت حاملة الطائرات الأمريكية الأكبر في العالم جيرالد فورد إلى قاعدة بحرية في اليونان في طريقها للانضمام إلى الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط. كذلك أظهرت صور الأقمار الاصطناعية وبيانات تتبع الرحلات الجوية نقل أكثر من 150 مقاتلة إلى قواعد عسكرية في أوروبا والشرق الأوسط منذ انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية الثلاثاء الماضي. ومن جانبه شرع الحرس الثوري الإيراني في إجراء مناورات على طول الساحل الجنوبي لإيران قبالة الخليج. للتعليق معنا من بيروت الخبير الأمني والعسكري ناجي ملاعب.
تجميع 40% من القوة البحرية الأمريكية في هذه المنطقة مقابل إيران، هذا يعني أن هناك جدية بالضغوط العسكرية باتجاه طهران. ترافق ذلك مع إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في مناطق الأكراد في سوريا، يعني هذا تحضيرا للردود الإيرانية المتوقعة. وإذا عدنا إلى الأسطول من حاملات طائرات التي تزود المقاتلات بالوقود في الجو، هذا يعني أن ممكن أن تكون انطلاق هذه المقاتلات ليست من قواعد على شاطئ الخليج العربي، وهذا يحمي الخليج العربي والقواعد الأمريكية منتشرة في هذه الدول من دول حليفة لأمريكا من ردود الفعل الإيرانية. ولا ننسى أن الغواصات الأمريكية مزودة بصواريخ توماهوك والتي تتخذ الأرض وحركات الأرض طريقا لها، لا تبتعد كثيرا عن مستوى الأرض حتى لا تكتشف من قبل الرادار. هذه ممكن أن تكون جزء كبير من استخدامها في هذه العمليات.
قالت لجنة حماية الصحفيين أن إسرائيل تتحمل مسؤولية مقتل ثلثي الصحفيين بالعالم خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى أنها وثقت مقتل 129 صحفيا على العالم عام 2025 وهو الرقم الأعلى منذ 3 عقود. واعتبرت اللجنة أن الجيش الإسرائيلي ارتكب عمليات قتل متعمد للصحفيين أكثر من أي وقت آخر منذ العام 1992، ولفتت إلى أن أكثر من 60% من أصل 86 من العاملين في الصحافة الذين قتلوا بنيران إسرائيلية العام الماضي كانوا فلسطينيين يغطون الأحداث من قطاع غزة. نتابع تعليق طارق دحلان الصحفي من غزة.
هذا الرقم يعكس خطورة متزايدة في المخاطر التي تواجه العاملين في مجال الإعلام، خصوصا في مناطق النزاع والصراعات المسلحة وبالتحديد في قطاع غزة. الأكثر إثارة للقلق أن ثلثي هؤلاء الصحفيين قتلوا على يد إسرائيل خلال العامين الماضيين، ما يجعل الجيش الإسرائيلي الجهة الأكثر تورطا في قتل الصحفيين. هذه العمليات لم تكن مجرد حوادث عرضية بل استهدافا مباشرا للصحفيين أثناء تغطيتهم للأحداث الميدانية، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الخاصة بحماية المدنيين. أكثر من 85% من الصحفيين الذين قتلوا كانوا في قلب الميدان أثناء نقل الأخبار، ما يجعل نقل الحقيقة اليوم محفوفا بالمخاطر أكثر من أي وقت مضى. هذا يطرح سؤال حيويا حول قدرة المجتمع الدولي على حماية الصحفيين وضمان حرية الإعلام في مناطق النزاع. ضرورة التحقيقات المستقلة والمساءلة لضمان عدم إفلات المسؤولين عن استهداف الصحفيين في قطاع غزة من العقاب، وإعادة الاعتبار لمهنة تعد حجر الزاوية في نقل الحقيقة والمعلومات الدقيقة للجمهور.
المستشار الألماني فريدريش ميرز بدأ زيارة للصين، هي الأولى له منذ توليه منصبه، تستأثر باهتمام كبير في كل من برلين وبروكسل في ظرفية تتسم بإعادة تشكيل التوازنات الاقتصادية والاستراتيجية بين الصين وأوروبا. ولا تزال ألمانيا أكبر شريك أوروبي للصين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي أزيد من 251 مليار دولار العام الماضي. متابع تعليق إلهام لي الكاتب الصحفي وخبير الشؤون الصينية من دبي.
طبعا الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا، وأيضا ما زالت أسواق كبيرة بالنسبة إلى شركات الألمانية مهما كان للسيارات أو حتى للمعدات الصناعية. لذلك زيارة مستشار ألماني هذه تركز على إعادة الثقة المتبادلة بين البلدين، وأيضا لضمان على الاستقلال السياسي للاتحاد الأوروبي بديلا من الاعتماد على الولايات المتحدة. لذلك خاصة عندما نتكلم عن رفع رسوم الجمركي الأمريكي على كل من المنتجات الصينية والمنتجات الألمانية، هناك حاجة أو مزيد من الحاجة لتعزيز العلاقة أو تعزيز الثقة، أو نقول إعادة الثقة المتبادل السياسي بين الصين وألمانيا في ظل هذه الزيارة. بالنسبة إلى العلاقات الألمانية الصينية، السياسة الآن لم تعد مجرد خلفية بل أصبح جزءا في هذه الزيارة. فالخلافات السياسية سواء حول ملفات دولية كبرى أو قضايا حقوقية أو حتى الأمن لتكنولوجيا لا تتوقف على التجارة فورا.
في باريس تتواصل فعاليات المعرض الدولي للفلاحة، أكبر تظاهرات فلاحية بفرنسا ومن بين أهم الأحداث العالمية المخصصة للفلاحة والتغذية، ويشارك المغرب برواق مهم يسعى إلى التعريف بالمؤهلات الفلاحية للمملكة تحت شعار المغرب قرون من النكهات. من باريس روبورتاج مراسلينا علي الشقر.
رحلة حسية ومذاقات في قلب معارض بورد داساي في العاصمة الفرنسية باريس. يشكل الرواق المغربي في المعرض الدولي للفلاحة في العاصمة الفرنسية فرصة للتعرف على منتجات المغرب الفلاحية مع عارضين يمثلون أقاليم المملكة من شمالها إلى جنوبها. يسلط هذا الفضاء الممتد على مساحة 300 متر مربع الضوء على تميز 46 تعاونية فلاحية. أرحي محمد أمين ممثل تعاونية الفلاحية أراروز من قلعة مجونة.
تنعرفهم على الثقافة المغربية، تنعرفهم على المنتجات المجادية اللي تنسخر بها المنطقة ديالنا والمغرب ديالنا.
تتجاوز هذه المشاركة مجرد العرض لتشمل أبعاد استراتيجية، فهي فرصة لإبراز الإشعاع الدولي للفلاحة المغربية، كما أنه محطة تسهم في التنمية المجالية. تندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية الجيل الأخضر الرامية إلى استدامة داخل المنتجين المحليين. تشكل النساء القرويات الغالبية العظمى للمشاركين. حمودان إحسان رئيسة تعاونية بسليم للمنتوجات المجالية.
والحمد لله هذه كانت قيمة مضافة للتعاونية باش نعرفوا بها المنتوجات ديالنا اللي كنشتغلوا عليها داخل إقليم شفشاول اللي كتجلى في الزراعة البيولوجية للبذور في البقوليات بصفة عامة.
انغماس في المذاق ودبلوماسية موازية تستمر حتى الأول من شهر مارس عبر منصة المعرض الدولي للفلاحة في العاصمة الفرنسية. علي الشقور من باريس لميديا.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.